بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعد حكمه بعدم جواز السجود على الرماد والفاه، عدم جواز السجود على المأكول إلى الملبوس، وذكر أنه يجوز السجود على تمام الأحجار إذا لم تكن من المعادن، وتقدم الكلام في جميع ذلك مفصلا. وذكر بعد ذلك الإشكال في جواز السجود على الخزف وعلى الآجر، فأنه لا يجوز السجود عليهما، على الخزف والآجر لا يجوز السجود عليهما، وكذلك على النورة والجس المسبوخين، وأما قبل التبخ فلا بأس بالسجود عليهما، على الجس وعلى النورة. أما جواز السجود عليهما قبل التبخ فمما لا ينبغي الإشكال فيه، فإن الجس من الأرض جزماً، يعني أرض الجس، وإنما يطبخ فيستعمل في العمارة مثلا، وكذلك النورة قسم من الحجر أيضا قبل التبخ، حاله حال سائر الأحجار، إنما الكلام فيما بعد التبخ. وكذلك الآجر والخزف الذي هو من الطين فيطبخ فيكون آجرا أو يكون خزفا، هل يجوز السجود عليهما بعد التبخ أو لا يجوز؟ الظاهر هو الجواز، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الجواز هو الأحوط، يعني حال الاختيار الأحوط أن لا يسجد عليهما، وذلك فإن التبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته، وإنما هو تلك الحقيقة بعينها، ويسبق أن هذا من أجزاء الأرض، ولكن بزوال صفة وهو عدم التبخ وتبدله بصفة أخرى وهو التبخ. حال الأرض حال اللحم، إذا فرضنا أن اللحم طبخ فصار كبابا مثلا، أو في المرق في ماء اللحم مثلا طبخ، لا يخرج اللحم عن كونه لحما بتبخه، فليس بعد التبخ شيئا آخر غير اللحم، وإنما هو لحم ومن أجزاء بدن الحيوان. كذلك الأرض لها حالتان، حالة التبخ وحالة عدم التبخ، يعني كان نيا فتبخ. الأرض المطبوخة لا يخرج عن كونها أرضا، بل هو أرض لكن بإضافة صفة التبخ، فيشمله الإطلاقات من السجود على الأرض أو نبات الأرض، وهذا من أجزاء الأرض. الحكم كذلك على القاعدة، ويزيدنا على ذلك ما ورد في خصوص الجس المطبوخ. سئل الإمام عليه السلام عن الجس المطبوخ، عن الصلاة عليه، يعني عن السجود عليه، كالصلاة عليه معناه هذا، ويوقد عليه، توقد عليه العذرة وعظام الموتى. قال عليه السلام: لا بأس به، إن الماء والنار قد سهرا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجس توقد عليه العذرة وعظام الموتى، ثم يجسس المسجد أيسجد عليه؟ قال: فكتب عليه السلام إلي بخطه: إن الماء والنار قد تحرى. هذه الرواية بحسب السند صحيح وبحسب الدلالة صريحة في الجواز. سأل عن جواز السجود من جهة النجاسة يعني احتمال النجاسة، حيث إنه توقد عليه العذرة وعظام الموتى، فأجاب سلام الله عليه بالجواز، لأن النار والماء والنار قد تهرا. نتكلم في هذه الصحيحة إن شاء الله في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، والدليل منحصر بهذه الصحيحة. نستفاد من هذه السيئة اعتبار الطهارة كأن هذا كان مرتكزا في ذهن الحسن بن محبوب، والإمام عليه السلام أقره على ذلك. آية الأمر أنه حكم بالجواز لحصول الطهارة في الجزء، وهذه الرماية وإن كانت لا تخلو عن غموز وإشكال باعتبار أن الماء والنار كيف تهرى، كيف صار الجزء المتنجس طاهرا بالماء والنار، أي ماء وأي نار أوجب طهارة هذا الجزء؟ هذا نتكلم فيه في محله إن شاء الله. فلنفرض أن الصحيحة من هذه الجهة مجملة، ولم نفهم دلالة الصحيحة على ذلك، يعني كيف التعليل، إلا أن دلالة الصحيحة على جواز السجود على الجزء غير مجملة من هذه الجهة واضحة. وإن كان التعليل لا نفهمه، يعني لا يمكننا مثلا فهم هذه الصحيحة من جهة أن الماء والنار أي ماء غسل بأي ماء حتى يطهر، أو أي نار كيف تهر بالنار، النار إنما تطهر بالاستهالة، وهذا الجزء لم يستهل بعده، لم يتحقق فيه الاستهالة، فكيف يحكم بطهارته؟ فلنفرض أن الرواية من هذه الجهة مجملة، إلا أنها من جهة دلالتها على جواز السجود على الجثة المطبوخ الطاهر من هذه الجهة لا إشكال فيه. فالرواية أيضا تكون مؤكدة لما تقتضيه القاعدة من جواز السجود على هذه الأمور، يعني على الخزف والآجور، بله، وعلى الجثة والنورة المطبوخين من الأرض غاية الأمر مطبوخون. ذكر بدنه الله نفسه بعد هذا عدم جواز السجود على الزجاج وعلى البلور، هذا أيضا صحيح لا تقتضيه القاعدة، فإن السجود لا بد من أن يكون على الأرض أو نبات الأرض، وشيء من هذين الأمرين الزجاج والبلور ليس شيء منهما من الأرض أو من نبات الأرض. أما عدم كونهما من النبات واضحون، وأما عدم كونهما من الأرض فإنه بل وإن كان مبدأه الأرض، إلا أنه استهال إلى شيء آخر جزمان. الزجاج غير الرمل وغير الحجر حقيقة موجود بل جديد، وإن كان مبدأه الأرض أوله ومبدأه هو الأرض، كما في استهالة أمور أخر وأشياء أخر. لا أشكال أن الزجاج أمر بل استهالة الأرض إليه، وهذا غير الأرض، لا يكون الزجاج من الرمل أو من التراب، لا يصدق عليه أنه تراب أو رمل، فهذا موجود آخر. وإن كان هذا الموجود وهذا الجسم مبدأه الأجزاء الأرضية، ويؤيد هذا ما ورد في الرواية، رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن المازي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه. لا ندري أن هذا الراوي، بل كيف تخيل أنه من نبات الأرض، هكذا تخيل، فكأنه تخيل أن هذا واضح جواز السجود لأنه من نبات الأرض، ونبات الأرض يجوز السجود عليه، فما كان له أن يسأل الإمام عليه السلام. قال: فكتب إلي أبو الحسن سلام الله عليه، كتب إليه: لا تصلي على الزجاج لئن حدثك حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. فلا يجوز السجود بل على الزجاج، فإن أصل الزجاج هو الملح والرمل وهما ممسوخان. الكلام تارة في سند هذه الرماية وأخرى في دلالتها، الرماية عبرت عنها بالسيئة في كلمات جملتين. والظاهر أن هذه الرماية مرسلة، لأن محمد بن الحسين أول عبارته محمد بن الحسين بن الخطاب محمد بن يعقوب أن محمد بن يحيى أن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن المازي عليه السلام. صدر الرواية كأن الراوي هو محمد بن الحسين وهو الراوي الكاتب أي شخص كان، فليكن ويروي كتابة الرجل مجهول عندنا لا ندري أن الكاتب من هو، فليكن أي شخص كان كتب يسأله يسأل أبي الحسن المازي عليه السلام عن الصلاة بل على الزجاج. إذا كان الجواب هكذا فكتب سلام الله عليك فكتب سلام الله عليه لا تصل على الزجاج، الرواية صحيحة، الراوي هو محمد بن حسين بن الخطاب يروي كتابة أحد ويروي جواب الإمام عليه السلام، ولكن الأمر ليس كذلك، بل محمد بن الحسين يشهد بالكتابة فقط ولم يرى الجواب. قول كتب أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن المازي عليه السلام فقط وشهد الكتابة، يسأله عن الصلاة على الزجاج قال، يعني ذاك البعض قال، فلما نفذ كتابي إليه بعض أصحابنا قال تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه، أيضا قال هذا البعض قال فكتب إلي. محمد بن الحسين يروي أن هذا البعض هو يقول كتب الإمام عليه السلام، لا أن محمد بن الحسين هو شاهد كتابة الإمام عليه السلام، وهذا البعض لا ندري من هو، فالرواية مرسلة والواسطة مجهول، فلا يمكن الحكم صحة الرواية. آجا من جهة السند، الشيخ قدس الله نفسه أيضا رواه عن محمد بن يحيى مثل ذلك، ورواه علي بن عيسى في كشف الغمة في هذا الكتاب نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري قال وكتب إليه محمد بن الحسن بن مسعب. هنا ذكر الراوي كأن الراوي محمد بن الحسن بن مسعب يذكره يسأله وذكر مثله، أين هكذا ذكر، يعني عبد الله بن جعفر الحميري روى هذا عن محمد بن الحسن بن مسعب، محمد بن الحسن بن مسعب قال كتبت وكتب الإمام عليه السلام. هذه الرواية أيضا من جهة السند لا يمكن الحكم بصحته، أولا طريق كشف الغمة إلى كتاب الدلائل لا ندري به، أي بأي طريق هذا الكتاب ثبته، كتاب الدلائل عبد الله بن جعفر، وثانيا محمد بن الحسن بن مسعب بل غير معلوم حاله، يعني فعلا هذا لا بد من المراجعة. كيف كان هذه يكفينا الجهة الأولى أن الطريق مجهول، فقط أنه في هذه الرواية أنه قال هذا الراوي محمد بن الحسن بن مسعب قال فإنه من الرمل والملح، والملح سبخ، سبخ الأرض المعبر باللغة الفارسية بشورة، الملح يؤخذ بل هو سبخ الأرض يخرج من الأرض وليس من الأرض، هكذا في هذه الرواية. ورواه الصدوق في العلال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري مثل السياري أيضا ضعيفون، فالرواية ضعيفة بجميع طرقه. هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة، دلالة الرواية يسأل عن الصلاة على الزجاج فلما نفذ إلى أن قال سلام الله عليه لا تصل على الزجاج، لئن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. لو صحت الرماية والصدر من المعصوم سلام الله عليه لا يراد لذلك أن الملح والرمل كل منهما ممسوخون، معلوم أن الرمل غير ممسوخ، ويجوز السجود على الرمل بلا إشكال كما يجوز التيمم على الرمل على ما تقدم، هو من وجه الأرض ومن السعيد الطيب. ليس المراد أن الرمل ممسوخ لا يجوز به، بل يراد أحد معنيين، إما أنهما بالمزج مسخا وخرجا عن حقيقتهما، مزج الرمل والميل أوجب أن يكون هذا طبيعة ثالثة فمسخ فخرج عن كونه ملها كما خرج عن كونه رملا، فلا يجوز السجود على المتهتل منهما لأنهما مسخا وهذه طبيعة ثالثة، إما أن يراد ذلك أو أنهما ممسوخان يعني تبدلا بالزجاج والزجاج طبيعة أخرى لا بالمزج. بعد العمل استهال الرمل والملح إلى جسم آخر وإلى شيء آخر فهما مسخا وصارا زجاجا، فهما ممسوخان أي تبدلا بشيء آخر، هذا على نسخة الكافي. وأما على نسخة الصدوق وما رواه علي بن عيسى في كشف الغمة واضحون الإشكال من جهة الميل وأنه سبق ليس من الأرض ولا من نبات الأرض، لا ينبت هذا من الأرض، لعل والله العالم أن ذاك الراوي تخيل أنه نبات باعتبار خروجه من الأرض، فبين سلام الله عليه أنه ليس من النبات بل هو سبق يظهر في الأرض، الماء إذا وقع على الأرض السبخة يظهر بعد ذلك السبخ فيأخذ منه الميل. فكيفما كان الاستدلال بهذه الروايات لا يمكن، ولكن من جهة التأييد لا بأس به. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز السجود على الطين الأرمني وعلى الطين المختوم، وما قسمان من الطين يستعملان از ظاهر في غسل البدن، بل كأنه طين لطيف أحدهما أحمر والآخر أبيض، كيف كان لا يخرجان بالبياض أو بالهمرة عن كونه بل طينان، طين أرمني أو طين يعني مسمى بهذا الاسم، طين أرمني أو طين بل مختوم مسمى بهذا الاسم يستعمل، وكأنه مثل الصابون مثلا يغسل به البدن بل يتلطف البدن بذلك، كما أنه كان طين مرسوم في زماننا هذا قبل سنين لا أذكر اسمه الآن، كان مركزه الكاظمية، كان يغسل به البدن بدل الصابون، لكن بعد ذلك بله اسمی داشت اسمی گفتن یا تین خاوه کان اسم ما تین خاوه بله کان تین الارمنی ایزن قسم من ذلك هو ایزن کان ابیض تین خاوه یعنی یمیل الى البیاض تینون و کسار اقسام تین ولكنه لطيف يغسل به البدن بدل الصابون، فهذا لا اشكال فيه، مجرد انه سمي بالارمني او بالمختوم مختوم لا يجب عدم الجواز. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه عدم جواز السجود على الادويه والعقاقير كاصل السوس ونحو ذلك، اصل الهندبا مثلا وغير ذلك من الادويه المستعمله، قال انه لا يجوز السجود على ذلك باعتبار أنها داخلة في المأكول، وقد نهينا عن السجود على المأكول. الظاهر جواز السجود على هذه الأمور، لأن المراد بالأكل أن يكون الشيء في نفسه قابلا للأكل، وأما أنه يغلى في الماء فيتأثر الماء من جهة غليانه فيه بل فيستعمل في دواء أو غير دواء، لا يستمع على هذا أنه مأكول. أصل السوس قسم بل من الخشب كالخشب تقريبا أو تحقيقا غير قابل للأكل، وإنما يجعل في القدر فيسب عليه الماء بالأكل، أولا يجعل الماء ثم يجعل فيه أصل السوس بل فيوب الله وبعد ذلك يشرب هذا الماء لا يكون هذا موجبا لأنه يقال إنه من المأكول أين هذا من المأكول هذا من قسم ما لا يؤكل حتى الحيوان لا يأكله فضلا عن الإنسان يعني بعض أقسامه الحيوان أيضا لا يأكله لأنه مثل الخشب يشبه الخشب وبعد الغليان في الماء وتأثر الماء به يعني يؤثر في الماء أثرا بعد ذلك يشرب في مقام الدواء كيف يمكن أن يقال إن هذا داخل في عنوان المأكول معنى المأكول أن يكون الشيء في نفسه قابلا ومستعدا للأكل يعني من قسم المأكولات عند العرف يقسم الأجسام بعض الأجسام من المساكين بعضها من الملابس بعضها من المأكول بعضها من المفروش هذا يكون الشيء من قبيل المأكول أصل السوس لا يعد من المأكول عرفا وإن كان يستعمل في الدواء بهذا النهر بجعله في الماء وتأثر الماء من جهة غليان الماء وهو فيه يستعمل في دواء علاجا لمرض فلا اعتبار بكون الشيء مستعملا في الدواء بهذا النهر وإنما العبرة بصدق المأكول عليه وهذا ليس من المأكول جزما وما ذكره قدس الله نفسه من أن الشيء إذا لم يكن يؤكل في نفسه وإن كان قد يضطر الإنسان إلى أكله لمخمسة أو غير مخمسة من جهة الاضطرار هذا لا ينافي جواز السجود هذا سيئون العبرة بكون الشيء في نفسه مأكولا لا أن يكون مأكولا لضرورة تدعو إلى ذلك وتقتزيه لا يدخله في قسم المأكول فالظاهر أنه لا بأس بالسجود على هذه الأمور لأنها من نبات الأرض وغير داخل في قسم المأكول بعد ذلك ذكر أنه لا بأس بالسجود على مأكول الحيوان وإن كان يصدق أنه أكل ولبس الظاهر من أكل ولبس أن يكون مأكول الإنسان وملبوس الإنسان لا مأكول الحيوان والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى الانصراف الصحيحة المتقدمة المعللة لعدم جواز السجود على المأكول والملبوس فإن أبناء الدنيا يعبدون بل لعله كان كذلك يعبدون الملابس بل قال السجود لا يجوز إلا على الأرض وعلى ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له جعلت في ذلك ما العلة في ذلك قال لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله إلى آخر الرواية فالعبرة في عدم الجواز فأن يكون الشيء مأكولا للإنسان أو ملبوسا للإنسان فأما كونه مأكولا للحيوان فهذا لا أثر له ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ورق الشاي والقهوة والترياق نتكلم فيه إن شاء الله.